بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة 12 من سورة المائدة، صفحة رقم 117. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما أرقاه من نداء رباني جاء بعد آيات هيأت نفوس المسلمين لقبول هذا الحكم الشرعي والاهتمام به، وما أحلاه من حكم ينفعنا في عقيدتنا وإيماننا الذي هو نورنا في حياتنا، حكم من الله تعالى جاء بعد آيات سابقة بيّنت اضطراب اليهود في دينهم ومحاولتهم تضليل المسلمين، وبعد أن أشارت إلى إنزال الله تعالى لكتب سابقة وإنزال القرآن خاتما لها ومهيمنا عليها، وبعد أن حذر السياق القرآني نبينا عليه الصلاة والسلام من أعدائه من اليهود الذين أرادوا قلب الحقائق والتغرير بالمسلمين. يا أهل الإيمان الحق، ويا من صدق الله تعالى في توحيدهم وعبوديتهم، اليهود والنصارى أعداء للإسلام وأهله، أعداء للإسلام وأهله، فلا تتخذوهم أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله. قال الله تعالى في سورة الممتحنة أول آية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال ربنا جل وعلا في حق اليهود في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. عداوة اليهود والنصارى للمسلمين لها علة معلومة ومعهودة، فإنهم يكفرون بالقرآن ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نصبوا له ولمن تبعه العداء قديما ولا زالوا، وهم الذين نسبوا لله تعالى ما لا ينبغي واتخذوا معه شركاء ولا يكاد مطلع على عقائدهم يشك في عظم كفرهم وشدة مخالفتهم لما في دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لأوليائه، بل ارتضاه للناس جميعا. قال الله تعالى في سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولكم أن تستحضروا ما فعلته طوائف اليهود في المدينة من أعمال قصدوا بها قتل الدعوة في مهدها، ولكم أن تستحضروا ما فعلته الحملات الصليبية عبر التاريخ في أبناء أمتنا، ولكم أن تتأملوا أحوالنا في هذه الأيام، ولكم أن تتأملوا أحوالنا في هذه الأيام، ولا تلتفتوا إلى تصرفات أفراد من النصارى أو بعض المؤسسات المحدودة الذين لا يجاهرون بإساءاتهم والذين يذكروننا بخير إنصافا منهم، فإن العبرة بحال غالبهم وبما تمليه عليه أنظمتهم وقياداتهم وبما تفعله طائراتهم ودباباتهم وأقمارهم الصناعية. وقبل استطرادي في بيان مفهوم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، أبين لكم أنواع اليهود والنصارى لنكون على بصيرة في تعاملنا معهم. فأقول مستعينا بالله: اليهود والنصارى جميعا كفار غير مسلمين بإجماع أهل الملة عبر جميع العصور والأزمان، ولكنهم ليسوا على درجة واحدة في تعاملهم معنا وفيما يلزمنا اتجاههم. فمنهم الكافر الحربي الذي يعتدي على أرضنا ومقدساتنا ويغتصب حقوقنا وينتقص قدر ديننا، فهذا حقه أن نقاتله وأن نعد عدتنا له لندفعه عن ديارنا وأنفسنا وأعراضنا وأموالنا. ومنهم الكافر المعاهد الذي عقد إمام المسلمين مع إمامه عهدا هؤلاء أصلهم أنهم محاربون، ولكنهم جنحوا للمصالحة أو جنحنا نحن لضعفنا. هؤلاء حقهم أن نوفي لهم عهدهم ولا نغدر بهم ولا نقتلهم، وكذلك لا نقاتلهم حتى ننبذ عهدهم وننهيه معهم، وذلك إذا علمنا سعيهم في الغدر والخيانة. والكفار المعاهدون هم غالب حال أهل الكفر في أيام الضعف التي نعيشها في زماننا، ومنهم الكافر المستأمن الذي دخل إلى أرضنا بعد أن أعطيناه الأمان، وربما يكون دخوله ليسمع كلام الله ويعلم عن الإسلام شيئا. هذا آمن، لا يحل لأي فرد أن يعتدي عليه أو على ماله، وهذا كحال التاجر والسفير وطالب العلم الذين يدخلون أرضنا منهم وغيرهم. ومنهم الكافر الذمي الذي يقيم في أرضنا ويعيش بيننا، وهو الذي رضي أن يكون تحت هيمنة حكم الإسلام، فهذا لا يجوز قتله ولا قتاله بما يدفعه لنا من الجزية، بل هو آمن في بلادنا على نفسه وماله وعياله، ولا يجوز الاعتداء عليه بشيء من ذلك. وفي مثله جاء قول الله تعالى: لا ينهاكم الله، سورة الممتحنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أما عن مفهوم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، تعرفوا الآية التي معنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هذا الاتخاذ له صور في واقعنا، أقول منتفعا بما نص عليه أهل العلم الذين تتبعوا نصوص الشريعة في ذلك. أقول: الولاية أصلها المحبة والقرب والنصرة، وهي تدور على ثلاثة معان أو ثلاثة أصول في الشرع لا بد أن نحذر منها في حقهم. الأول، وهو الذي سأتكلم عنه في تسجيلي هذا، وأتمم الثاني والثالث في تسجيلي القادم بعون الله. الأول المودة. الأول لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. المعنى الأول من معاني الولاية المودة، يعني المحبة. محبة الكافر ومحبة ما هو عليه من الكفر لا تليق بأهل الإيمان، لأنها من موالاتهم، وفيها جاء قول الله تعالى في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وجاء قول الله تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وفيها جاء قول الله تعالى كذلك في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والمقصود بالمحبة هنا هي تلك المحبة المكتسبة التي تكون بمقدور صاحبها، والتي حرص الإسلام على أن تكون لله وفي الله، لا أن تكون مبنية على أساس البلد أو القبيلة أو الحزب أو الجماعة أو اللون أو اللغة أو الجمال أو غير ذلك. هذا بخلاف المحبة الطبيعية التي قد تكون لولد أو والد أو تكون لقرابة من غير المسلمين أو لزوجة كتابية. هذه محبة غريزية طبيعية كمحبة الطعام والشراب والملبس، وهذا لا يتعارض مع بغض كفرهم وبغضهم لكفرهم، فقد يحبهم الواحد منا من وجه ويبغضهم من وجه، ولا يمتنع أن تجتمع المحبة الطبيعية مع العداوة الدينية اتجاه شخص أعرفه، لأن الأمرين مختلفان كما هو الحال مع الدواء الذي نحبه ونبغضه. وعليه فإنه قد يجتمع في الشخص الواحد حب وبغض، أحبه لأنه والدي وأبغض فيه عبادته للأصنام مثلا، أو لقوله بأن الله ثالث ثلاثة، بل قد تجتمع المحبة هذه مع البغضاء في الشخص المسلم الذي أحب فيه صلاته وصومه وأبغض فيه تعامله بالربا وكذبه على الناس وقربه من الزنا وهكذا. ومعلوم لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قلبه حب لعمه أبي طالب الذي مات على الكفر، وهذه محبة طبيعية وقرت في قلبه لقرابته ومواقفه، وهي التي عناها القرآن بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، سورة القصص. ولكن لاحظوا، ويحب نعم الآية أشارت، لكن لم يترحم عليه بعد موته ولا تصدق عنه أو أشار حتى لشيء من ذلك، فإن أبا طالب اختار دين آبائه وهو على فراش الموت وأبى أن يقول كلمة التوحيد، أبى. وكذلك مسألة البراء منهم لا تتعارض مع معاملتهم بالرفق واللين رجاء إسلامهم، بل هذا من الدعوة إلى الله تعالى التي نريدها والتي أرشدتنا إليها نصوص الكتاب والسنة. والمحبة في الله ولله لها تبعاتها ولها أحكامها التي تريد من المؤمن أن يعتصم بها، ولها فقهها الذي يحميها ويحفظها، وهي المقصودة في قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، قول الله تعالى في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهي المقصودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد فيه أن يغرسها في قلوب المؤمنين، وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وتأملوا الحديث الذي أخرجه أحمد بسند حسنه غير واحد من العلماء عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وتمم الحديث عن المعنى الثاني والثالث في مسألة اتخاذهم أولياء في التسجيل القادم بعون الكريم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.